القراءة الأولى للشيخ العبيكان توحي بأنه يسبح دوما عكس التيار الإفتائي في السعودية، لكن العودة ببصيرة وتجرد إلى تفسيره وتبريره لقناعته تؤكد أن الشيخ العبيكان يسير على نهج سلفي واضح ونقي. ورغم أن الشيخ العبيكان يقود أحدث وأعنف حركة انشقاق داخل التيار السلفي في السعودية، إلا أن أثره يمتد إلى بقية الشريحة السنية في العالم الإسلامي. من خلال حلقة اليوم من وجوه إسلامية نكتشف أن تعقيدات شخصيته الإفتائية تنبع من جسد بسيط الملبس والمعشر يكدح في معاش أسرة واصلة رحم. هذا محمد الحسن. يصعب العثور على قراءة واضحة لأسباب ومسببات المحاولات المتكررة لإزاحة الشيخ عبد المحسن العبيكان بعيدا عن عين التيار السلفي في السعودية، رغم أنه ينتمي إليه بالجغرافيا والوراثة والمدارس والزمالة تحت قبب قدماء قادة التيار، وأيضا في هياكل وظيفية في عالم القضاء والوزارات، وينالون رعاية متوازنة من الدولة ماليا ومعنويا.
أعتقد أن أيضا الحسد، طبعا كما قال الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. الحسد حمل البعض على أن يسن حملة على آراء لم أتفرد بها، هي آراء لعلماء سابقين وآراء لمحققين من أهل العلم بل ومن المتأخرين، لكن لماذا قالها فلان؟ هي المشكلة، لماذا أنني أنا الذي أفتيت بهذا؟ بينما هناك من يفتي ولكن لا يقال له شيء، وإنما إذا تكلمت بكلمة أو إذا أفتيت بشيء أقاموا الدنيا ولا أقعدوها، ثم إذا تكلم بعد ذلك الآخرون بمثل ما تكلمت لم يغير في الأمر شيئا بالنسبة للآخرين. فيعني الهجوم كأنه موجه إلى شخصي وليس إلى آرائي. لماذا هؤلاء يسنون الحمل عليه وكأنني أنا الذي انفردت بهذه؟ هذا الشيخ بن عثيمين، لماذا لا يتكلمون في الشيخ بن عثيمين؟ لماذا لا يتكلمون في جمهور أهل العلم والإمام أحمد وسعيد المسيب والحسن وابن الجوزي وعدد كبير من أهل العلم، لماذا لا يتكلمون فيهم؟ ليش الكلام على عبد المحسن العبيكان؟ هذا ألا يدل هذا على أن المقصود قالها لي بعض العلماء وبعض الأمراء الكبار قالوا لي أنت مقصود في ذاتك وليست في فتاواك، هي أشد ما تكون من بني جلدتي ومن من هم على منهجي ومذهبي. هذا هو المؤسف، أنهم هم الذين أشد عداوة وأشد ويعني أشد هجوما وأشد استعداء منهم. لم أجد من الطوائف الأخرى مثل ما أجده من، يندر جدا أن تكون طوائف أخرى تهاجمني، وإنما ما يهاجمني إلا أهل جلدتي، مع أني وإياهم على يعني مذهب واحد ومنهج واحد. والآراء التي أتبناها قال بها علماء أجلاء من نفس المنهج وأهل المذهب.
الشيخ عبد المحسن الله يحفظه، وتقبله للآخر وتقبله للمخالف بغض النظر عن الآخر، ففي أصل الدين عنده أو كما هو معلوم عند أهل الإسلام أنه لم ينزل هذا الدين من أجل فئة معينة أو من أجل عائلة معينة، أو لم يتضيق حجم هذا الدين حتى أن يكون يخدم شخص معين، فهو يخدم جميع الطبقات ونحن المجتمع، وكيفما يكون المجتمع لا بد العالم أن يقبله. وجدنا من الشيخ عبد المحسن من أكثر من 15 سنة بالمعرفة الإسمية ومعرفته كعالم، قبوله للآخر، وحينما ازددنا له معرفة من فترة غير قريبة أعتقد أن هذه الفترة تستطيع تمحص فيها صاحبك، تمحص فيها العالم، تمحص فيها أخلاقه وسلوكياته، مدى فعله، مدى تطبيقه للعلم الذي فعله، لأن قاعدة في الدين: وعالما بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عباد الوثن. وجدنا من الشيخ الله يحفظه قبول للآخر، قبول لفئات المجتمع.
طبعا لم أكن لي ظهور في الإعلام، لكن كنا نعيش في عصر فيه علماء أجلاء يحترمون الآراء ولا يعنفون الشخص ويتقبلون منه ويفتحون أبوابهم وصدورهم للنقاش. فلم يكن بيني وبين أي أحد من العلماء في وقت من الأوقات أي نزاع أو خلاف أو يعني شحناء أو تباغض أو نحو ذلك أبدا. بينما الآراء التي الآن يعنف البعض أو يعنفني عليها البعض ويستعدي العامة علي فيها وينسبني إلى الجهل وإلى الكذب وإلى غير ذلك، هذه آراء قديمة لي ويعرفها بعض طلبة العلم الذين كانوا يجلسون معي والذين كانوا يستمعون إلى دروسي التي ألقيها بالمساجد. لم يكن أبدا هذه، لم تكن هذه الآراء جديدة، مثل حل السحر، مثل التأمين، مثل سفر المرأة، هذه قديمة وكنت أعتقدها منذ الصغر وكنت أتكلم مع العلماء الكبار فيها لا ينكرون حتى وإن اختاروا الرأي الآخر. لكن للأسف الشديد أنه في هذا العصر قل العلماء.
يعود الشيخ العبيكان إلى زمن صبا مشواره العلمي ليأتي بقبس نور من تحت عباءة هامات التأسيس السلفي الحديث لعلها تقيه من برد ظلم ذي القربى.
كانوا يقدرونني كثيرا مع صغر سني، يعني كنت متخرج من كلية الشريعة لا أتجاوز 24 أو 25 من العمر، ومع هذا كان يجلسني الشيخ عبد الله بن حميد بجانبه، كذلك الشيخ ابن باز، ويتحدث معي كما لو كان يتحدث مع رجل كبير في سنه أو في علمه. فيعني كان يشملاني بعطفهما وتقديرهما، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن مرشد، وكذلك الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ كنت أزوره في بعض الأحيان، فكان يعني يجلني ويقدرني ويحترمني. فيعني للأسف أن هؤلاء العلماء يعني ذهبوا بهذه الأخلاقيات العظيمة، فنجد اليوم أن يعني قليل من أهل العلم من يتصف بتلك الصفات. طبعا كنت مشغوف جدا بقراءة كتب أهل العلم وخاصة الفقه، وأصبح يعني الحمد لله عندي ملكة لا بأس بها في الفهم لكلام الفقهاء ولفهم ما تدل عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وما يستخرج بها من الأحكام. ولذلك ولله الحمد لدي بعض الفهوم وبعض الاختيارات عرضتها أو عرضت بعضها على الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، فكان كلما ذكرت له رأيي في مسألة قال نعم هذا هو الصحيح ورأيك صواب. والله لا أعلم أنني سألته عن مسألة اخترتها إلا وقد وافقني عليها، لجلالة قدره وفقهه وعلمه، فهو غزير العلم شديد الذكاء، وكان ذا فطنة وحفظ، وكان بعيد النظر جدا، فكان له مكانة كبيرة في قلوب الناس وخاصة ولاة الأمر.
يجد الشيخ العبيكان إرجاع كل مصابه وأحزانه إلى أنها مسألة قدرية تلقى تباشيرها في زمن لا يصل خياله إلى واقعنا، في إشارة إلى أنه ماض بجد لغاية وقدر تجهز لهما منذ أمد.
كان عالم جاء من اليمن اسمه الحضراني، وطبعا استضافته المملكة وأيضا كان له تقدير كبير عند ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، كان دائما يزور الأمراء ويحرصون عليه، وكانت له لقاءات في التلفاز، فكان يزور تقريبا يوميا الوالد والعم. فاستفدت وسمعت منه القصص والأشعار والفوائد العلمية والفقهية. فمرة كنت أنا أصلي إمام، وأنا إمام لمسجد عمي رحمه الله الجميع، وقرأت في الصلاة، قرأت يعني في الركعة الأولى من الصلاة الجهرية، مرة قرأت سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ثم في الركعة الثانية بقريش، سورة قريش لإيلاف قريش. فلما خرجنا من المسجد سألني، وأنا ذلك الوقت كنت أدرس في كلية الشريعة، قال: لماذا قرأت هاتين السورتين، الأولى في الركعة الأولى والثانية في الركعة الثانية، لماذا قرأت بهاتين السورتين؟ قلت: لأن العلماء يقولون لها ارتباط هذه بتلك، فالله عز وجل لما قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، فهي ترتبط بها، أي لتألف قريش فعل هذا بأصحاب الفيل، وأمن أهل مكة لتألف قريش رحلة الشتاء والصيف. فأعجب بذلك كثيرا، وقال لعمي: هذا سيكون له شأن عظيم وسيكون عالم زمانه، هكذا يقول هو، لكنني لا يعني أدعي هذا، لا أدعي هذا، لكن كان يقول هذا. فيعني هذه بعض القصص التي حصلت لي معه.
رغم توشح الشيخ العبيكان بدرجة معالي وانتمائه لقائمة كبار موظفي الدولة ولقب مستشار خاص الملك السعودي وأيضا وزارة العدل، فإنه لم يتنازل على الإمساك بعصا يهش بها على غنمه تيمنا بنهج الأنبياء، وهي ذات اليد التي كتب سلسلة من الفتاوى الحائزة على أشهر معارك جدل كانت دوما ما تنتهي لصالح قناعات أسسها على عمر مديد في التبصير الشرعي. فابقوا معنا. استقلالية جمجمة الشيخ العبيكان وقدرته على إشهار قناعاته دفعت به ولا تزال إلى معارك تمتد من أطراف بطاقات التأمين إلى أطراف صوامع السحارين، وأن اللجوء إليهم والاستعانة بهم ليس ضربا من شرك أو كفر.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر ما اكتفى بالرقية، بل أمره جبريل كما في صحيح البخاري بحل العقد واستخراج السحر وحله. إذن لكيف يقولون للناس اكتفوا بالرقية؟ لو كان الاكتفاء بالرقية يكفي كان فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اكتفى بالرقية، رقاه جبريل ورقى نفسه، لكن مع هذا أمر واستخرج السحر ونزع الإبر التي على تمثاله صلى الله عليه وسلم وضعت، فكان يتألم كلما نزعت إبرة. فهذا أنا لا أريد أن أطيل في الاستدلال لأن الوقت لا يتسع، لكنني أنصح أن يرجع إلى كتاب الصائر المشهور. الشيخ بن باز رحمه الله روى لي عدد من الثقات أنه أفتى بهذا لبعض الناس، وإن كانت له فتاوى تخالف لكنه أفتى لبعض الناس. اختيارات، يختلف الإنسان ويختلف اجتهاده. الشيخ بن عثيمين له عدة إجابات، منها ما هو مسجل وفي موقعه وفي موقعه في الانترنت بصوته، أنه قال: نعم يجوز أن تذهبوا إلى ساحر يحل، قالوا: نعطيه هجرة، قال: نعم إذا ما أعطيته هجرة سحركم، بهذا النص.
أخبرني أحد الأخوة ويعلم بقرب لمعالي الشيخ حفظه الله، يقول أنه كان في أحد الشخصيات يعني أو يعني من الدعاة كان يعني يشدد على في هذه المسألة، وكان يهاجم الشيخ حفظه الله يعني مستغربا هذه الفتوى، فيقول: ابتليت إحدى قريباتي بالسحر أجر الله إياكم، ف ذهب بها إلى أغلب المعالجين بالرقية الشرعية، فكانت تشفى لمدة بسيطة ثم يعود عليها المرض أجر الله إياكم. يقول فحتى وصل الأمر إلى أنها صارت تتعرى أمام الناس، وهذا خطب عظيم وشيء عظيم، فما ففكر على طول ففكر إلى أن يذهب لفتوى الشيخ عبد المحسن حفظه الله في مسألة حل السحر بالسحر. يقول فذهبنا وحليت السحر بالسحر والحمد لله الآن بخير وبعافية. وحقيقة أرسل إلى الشيخ من يطلب من الشيخ أن يعفو عنه وأن يسامحه عما بدر منه من تهكم.
هذه مسألة قديمة نص عليها الإمام أحمد على جواز حل السحر بسحر الضرورة، ونص عليها أصحابه في كتب الفقه التي تدرس والتي يحكم بها القضاة، وهذه الكتب هم الذين يعتمدونها، يعني هؤلاء يعتمدون هذه الكتب، لكن بعضهم ما يعرف أن هذا الحكم موجود في هذه الكتب، وبعضهم بعد ما عرف يصر على رأيه ولو أنه يعني سبقني من سبقني من العلم فيها. طبعا السعيد بن مسيب، الحسن البصري، أبو جعفر الطبري، الإمام البخاري، ابن حجر، عدد كبير من العلماء الأجلاء، ذكرت هذا في كتابي الصارم المشهور الذي نشرته في موقعي في الانترنت، ورددت فيه على كل شبهة، وبينت أن هذا هو قول جمهور أهل العلم. بعض الناس يقول أن رأي هذا شاذ، هذا الذي يقول أن رأي هذا شاذ هذا لا يفهم معنى الشذوذ ولا يفقه معنى الشذوذ. الشذوذ مخالفة القليل للكثير. طبعا قولي هذا هو قول جماهير أهل العلم، لم يخالف في هذا من السابقين إلا قلة يعدون على الأصابع.
لم يأتي الشيخ عبد المحسن العبيكان إلى حيث هو الآن من وادي فقر علم ومال أو جاه، لأنه لا يزال يتنفس رائحة جده ووالده في كل ثراء يحيط به وكل علم يسكن داخله.
نحن من أهل الرياض ومن العوائل الكبيرة في الرياض، ولكن الوالد رحمه الله انتقل مع الملك فيصل، وفي عهد الملك عبد العزيز رحمه الله انتقل إلى الطائف واستوطنها في سنواته الأخيرة، فكانت الولادة والمنشأ أو في بداية مرحلة الطفولة وفي أول الشباب كان في الطائف. كانت الطفولة في الطائف كانت رائعة جدا، وكانت الحياة هناك بسيطة، وكان التآلف بين الناس والاجتماع، فقد كانوا يجتمعون عند الوالد رحمه الله في بيته الواسع في الطائف، كان أهل الحي وأعيان الطائف يجتمعون يوميا عند الوالد رحمه الله، وفي بعض الأحيان يقرأ عليهم بعض الكتب، فكنت أستفيد وأنا صغير من سماع هذه الأحاديث، كذلك ما كان يتحدث به هؤلاء كبار السن، فاستفدت كثيرا من التجارب هؤلاء الكبار، وعرفت يعني كثيرا وعلمت نفسي بنفسي، فكنت أحرص من بين إخوتي على ملازمة الوالد رحمه الله وملازمة كبار السن والمشايخ. فكلما أتى عالم أو شيخ أو كبير في سنه حاولت أن أستفيد منه وأكثر السؤال وأستفيد من تجربته ومن بعض المعلومات التي لديه، فالحقيقة كان ذلك لي بمثابة الحصيلة العلمية الأولى في حياتي العلمية، قبل أن أنخرط في التعليم الديني الشرعي الذي ملت إليه منذ الصغر. فاستفدت كثيرا وكنت أقرأ على والدي وعلى جدي رحمهم الله، أقرأ عليهم بعض الكتب في وقت العصر وبعد المغرب، فاستفدت كثيرا أيضا من قراءتي خارج الدراسة النظامية، فهذا يعني أكسبني معلومة أو معلومات انفردت بها عن إخوتي.
من باب الدار إلى باب المسجد كانت مشاويره اليومية، ولا يخرج من المسار إلا إلى أحضان أسرته أو رفوف مكتبته.
كانوا يسموني المطوع وأنا صغير، يعني أنا أحرص على أني أسابق الوالد وأذن في المسجد. الحمد لله أتقدم يعني في المسجد وأنا صغير، وكان الوالد يفرح بذلك كثيرا، ولذلك كان الأقران يعيبون علي هذا، لأن كان الناس في ذلك الوقت قليل منهم اللي يصلي، بل لا تجد من يصلي إلا كبار السن، ويندر أن تجد شاب يصلي، فلذلك كانوا يستنكرون هذا، أنه كيف الشباب، كيف هذا يعني يعمل مثل ما يعمل كبار السن، يعني هذا للشيبان للكبار، يعني أنت توك صغير توك شاب، يبونها تصير يكون يعني تصرفي مثل تصرفاته. قبل طبعا قبل أن تكون هناك الصحوة،
أي مرحلة قديمة جداً.
نعم، هذه مرحلة كان يقل الشباب في المسجد، ولذلك أنا ما أتذكر أنني رأيت شابا يصلي في المسجد سواي، تجد كبار السن هم اللي يصلوا، فكنت يعني أميل إلى الانطواء وأميل إلى البقاء مع الأسرة وكبار السن. كنت أكثر الجلوس مع الوالدة ومع الخالات ومع الأخوات، ودائما أكثر ارتباطي هو بالأسرة، ولذلك أصدقائي قلة جدا إلا ما بعد مرحلة العمل. أما قبل مرحلة العمل فكانت علاقتي بالأسرة قوية والأصدقاء قليلا ما أتصل بهم.
يسكن تحت ثياب صاحب المعالي قلب يدفعه إلى فسخ عباءة المكانة المالية والاجتماعية، والسعي إلى تطبيق محاولات جادة تساعده على اكتشاف أسرار كون رعي الغنم مهنة تعايش بها.
رعي الغنم يعطي حالة من الراحة والسكينة، جربتها فأدركت السر الذي من أجله أن الأنبياء رعوا الغنم. فراعي الغنم ربما البعض ما يقتنع بهذا، لكني جربت هذه التجربة في الرياض في البر لما جاء الربيع، قلت للراعي اذهب ودعني مع الغنم أجرب أنا أكون أنا اللي أرعاها اليوم. فمكثت مع الغنم وعرفت كيف تقر الغنم وترعى، ولأنها رأي الغنم حتى يحتاج إلى معرفة، بعضهم يخلي الغنم تنتشر وتمشي بدون فائدة وبدون ما يخليها تقر وترعى في المكان المناسب وينقلها إلى المكان الآخر، هذه طريقة تحتاج إلى معرفة. الحمد لله جلست بين الغنم وقرت الغنم وارتحت نفسيا، وكانت صغار الغنم تجي عندي فتقبلني وتجلس حولي وترقى علي، فاستأنست فشعرت بسعادة وتمنيت ان ما احد يجيني اخذ لي وقت طويل وانا مع الغنم.
يا شيخ هذه لها قصة، هذه لها قصة معك موجودة، انا ما ادري ما رحنا وهي رايحة جاية عليك ولا انحولت علي يا شيخ.
يعني الصغار هي تحب دائما الصغار تحب تلتف حول اي يعني آدمي، او دائما الصغار تحب انها تأنس، لان الراعي هو اللي يرضعها، اذا صار الراعي يرضعها فتأنس بكل انسان تحسب انه نفس الراعي، فهو لانه هو اللي يرضعها فتستأنس له.
انتهى بين المطاف الى قناعة اضافية، وهي ان صناعة الفتوى غير مقرونة بالتمسك بمواصفات محددة في الملبس والمظهر، والأقرب إلى الناس هو الأقدر على إنتاج فتاوى تعالج احتياجاتهم وفقا لعصرهم وليس لعصور سابقة. كان قادة الإفتاء فيها يصنعون من كان ولا يزال يصنعه ضيف حلقتنا الشيخ عبد المحسن العبيكان، وهو لا تنطع ولا تضييق لرحمة الله بعباده. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، هذا محمد الحسن يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.